إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير منهم ابن إسحاق، وأصله عند الإمامين البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة ابن حبيب، فنزلوا في دار امرأة من الأنصار من بني النجار. قبل ما أستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن السنة التاسعة للهجرة كانت سنة الوفود، والوفود يقصد بها أن القبائل العربية صارت ترسل وفودها إلى المدينة ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. أنا أعتبر أن الأمر انتهى وأكثر العرب أسلموا، قريش أسلمت أو خضعت، فما بقى في مجال إلا الإسلام، فصاروا يرسلون الوفود. من هذه الوفود كان وفد بني حنيفة، وبنو حنيفة هي قبيلة عربية كبيرة كانت تسكن في نجد، يعني الآن تقع في نجد، في الآن في المملكة العربية السعودية، وهذه القبيلة تنتسب إلى قبيلة بكر ابن وائل. هذا الوفد كان حوالي 17 رجلا، وفيهم رجل اسمه مسيلمة ابن حبيب، وأصل اسمه ابو اسمه ثمامة، مسيلمة ابن ثمامة، بس احد اجداده اسمه حبيب فلقب به مسيلمة ابن حبيب. فنزلوا في دار امرأة من الأنصار وهي رملة بنت الحارث، وهذه الدار دار رملة كانت خصصتها للوفود، كانت دارا كبيرة، فكل من يأتي من الوفود العربية لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام ينزل في هذه الدار، وكان النبي يجري عليهم الضيافة في الغداء وفي العشاء. نزلوا في هذه الدار، ماذا جرى بعدها؟ يقول ابن عباس: فقال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. الوفد كانوا 17 رجلا، نزلوا بالدار، طبعا ذهبوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، زاروا النبي في المسجد، بايعوا على الإسلام وصلوا خلفه. لكن أحدهم اسمه مسيلمة لم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بقي في الدار، في دار الضيافة، لم يذهب، كان مغرورا بنفسه، مغترا بنفسه، عنده حب للرئاسة، فلذلك خلى جماعته 16 واحد يروح ويبايعوا، هو كان مترددا في الأمر. فلما رجع إليه جماعته صرحهم بالأمر، وكان مشهورا فيهم، كان يعني من زعمائهم، فقال لهم: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. أنا مستعد أسلم، بس بشرط واحد، إن الرسول يجعل لي الخلافة من بعده إلي، إن أنا أكون خليفة المسلمين من بعده إذا مات، أما غير ذلك لن أبايعه، لن أبايعه. وده الموجود في دار الضيافة. ماذا جرى بعدها؟ يقول ابن عباس: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت ابن قيس بن شماس، وفي يد النبي قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال له: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. ما معنى هذه الجملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد بني عنيفة بايع ورجعوا إلى دار الضيافة، ومسيلمة رفض البيعة وقال هذه الكلمة، وصلت إلى أسماع النبي كلمته، سمع النبي شو قال هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء هو إليه، النبي جاء إليه في دار الضيافة وكان موجودا مع أصحابه 16. فالنبي أجاب أو رد عليه، ماذا يقول له؟ قال له يا مسيلمة، مش إذا سألتني الخلافة من بعدي، لو سألتني قطعة هيدي النخلة، غصن النخل، كان بيده عليه السلام قطعة نخل، غصن من النخل، قال لو سألتني قطعة النخل هذه، جريدة النخل، ما بعطيك إياها، لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، والله تعالى قضى فيك قضاءه، ولن تصل إلى ما أملته من الخلافة، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإذا رجعت إلى بلادك وشققت الصف فإن الله سيهلكك، إن الله سيهلكك، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريد. يقول وإني أظنك أحد الرجلين اللذين رأيتهما في منامي. فالله تعالى أطلعني على شيء في المنام، وتعلمون أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. يقول أظنك أحد الذين رأيتهما في منامي، ثم قال وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. كان النبي جاء معه ثابت بن قيس حتى يقابل مسيلمة، فقال له هذا ثابت يجيب عني. وكان ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. شو يعني خطيبة؟ كان العرب يعني كل زعيم عربي عنده أحد الشعراء وأحد الخطباء يدافع عن قضيته وعن فكرته وكذا. فكان شعر النبي هو حسان بن ثابت الأنصاري، وكان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ثابت هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس أيضا من الأنصار، كان مفوها. فيقول النبي لمسيلمة ثابت يجيبك عني، يعني أنا ما بدي ضيع وقتي معك، عندك أسئلة، عندك فكر، عندك مراجعة، ثابت موجود معك يجيبك عني. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، وترك ثابتا معه. يقول ابن عباس، ابن عباس سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بس لم يفهم معنى المنام اللي رآه. يقول ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسيلمة وإني أراك الذي أريت فيه ما أريد. يعني ابن عباس ما فهم هذا المنام، ما عرف شو المنام اللي شافه أصلا النبي عليه الصلاة والسلام. فصار يسأل الصحابة، قالوا شو يقصد النبي بهالكلمة، أنه أنت يا مسيلمة أظنك واحد من اللي شفتهم بالمنام، قالوا شو يقصد. يقول فأخبره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة كان سمع الرؤيا والمنام من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به. يقول فأخبره أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا. شو معنات هذا المنام اللي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف فسره صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو هريرة أنا سمعت النبي يقول أنه كنت نائما فرأيت في المنام أنه فجأة رأيت إيدي فيها إسوارتان من الذهب. يقول فأهمني شأنهما، النبي أصابه القلق والهم. لماذا في المنام اهتم النبي أصابه الهم والقلق؟ شاف إسوارتان ذهب، لأنه يعلم أن الذهب ليس حلية الرجال بل هما محرمان على الرجال. فلما رأى نفسه محلى بسوارين من ذهب قلق عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الأمر ما فيه خير. يقول في منامه، يقول أنا في المنام الآن، فأوحي إلي في المنام، الله تعالى ألمه في منامه أن انفخ عليهما. يقول فنفختهما فطارا، يعني يقول كنت الآن من هذين السوارين شو قصتهم، فالله تعالى أوحالي أنه بس أنت بتنفق عليهم بيطيروا. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى حقارة أمر السوارين، وأن الله تعالى يمحقهما بسرعة بدون تعب من النبي عليه الصلاة والسلام، بدون جهد، أنه مجرد ما تنفق عليه بيطير، معناته ما تحكى الهم يا رسولنا عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول يقول أريد هذا في منامي، يقول فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. شو فسر النبي المنام؟ فسروا بأن هناك رجلين كذابين يدعيان النبوة، في رجلان كذابان يدعيان النبوة، هيك فسر عليه الصلاة والسلام الأساور. طيب كيف هذا الربط بين الكذابين ودعيان النبوة بين الإسوارة؟ قال العلماء لأن الإسوارة الذهب ليست زينة الرجال، ليست حلية الرجال، فوضعت في غير موضعها، وكذلك يأتي رجلان يكذبان، والكذب هو وضع الشيء في غير محله، غير الحقيقة، الكذب يخالف الحقيقة. لذلك كما أن الذهب ليس حلية الرجال، كذلك يخرج كذابين أو كذابان يتنبأان يدعيان النبوة ويزينان للناس أقوالهما. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام منامه، أنه في اثنان بدهم يطلعوا ويدعوا النبوة كذبا. فلما شاف مسيلمة وعنده هذا الحرص على الإمارة والرئاسة وكان شايف المنام، شو قال له؟ قال له يا مسيلمة أنا أظن أنه أنت واحد من الرجلين الكذابين اللي سيدعيان النبوة في المستقبل، وإني أراك أي أظنك الذي أريت فيه ما أريد، أنه أحد اللذين رأيت فيهما في المنام أنهما يدعيان النبوة كذبا. هذا الحديث انتهى، لكن نتابع رواية ابن إسحاق، حديث البخاري ومسلم انتهى بأن نتابع رواية ابن إسحاق لننظر ماذا جرى بعدها. الوفد انصرفوا، طبعا سمعوا الحوار وانصرفوا راجعين إلى اليمامة، مدينتهم في نجد. يقول فلما انتهوا إلى اليمامة تنبأ مسيلمة وقال لقومه إني أشركت في الأمر مع محمد عليه الصلاة والسلام. ما لحقوا وصلوا إلى اليمامة في نجد حتى مسيلمة قال لهم لجماعته لقومه اللي كانوا معه اللي كانوا ناطرينهم، قال لهم أنا صرت نبيا، الله تعالى جعلني نبيا شريكا مع محمد في نبوته عليه الصلاة والسلام. قال إني أشركت في الأمر مع محمد، ويقول وجعل يسجع لهم السجعات مضاهاة للقرآن. طبعا هو قال أنا شريك في النبوة، طيب النبي أنزل عليه قرآن، هو طبعا بده يصير يجيب كلام يضاهي به القرآن حتى يثبت لقومه أنه هو نبي، فصار يخترع لهم كلاما من عند نفسه لا يمت إلى الوحي بصلة. بس أنا بدي أذكر مثل من الكلمات التي أتى بها مسيلمة أو الآيات عنده في سورة نسب العلماء لمسيلمة، كان يقول أنه الله تعالى أوحى إليه هذه السورة، سورة الضفدع. شو السورة فيها؟ بيقول يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. قال هذه سورة أوحى الله تعالى إليه، وظاهر كذبه واختلاقه وحماقته. إن هذا الكلام حتى يعني إنسان عادي ما بيقول مثل هذا الكلام، فكيف ينسب إلى الله عز وجل؟ بصار يؤلف هذه الكلمات حتى يضلل قومه. طيب ماذا فعل قومه لما كانوا في ناس أسلموا وبيعوا النبي ورأوا أثر النبوة؟ هو رجع إلى المدينة إلى اليمامة صار يدعي النبوة، ماذا فعل قومه؟ يقول ابن إسحاق فأصفقت معه قومه على ذلك الأمر، قومه جميعا اقتنعوا بنبوته وبايعوه على النبوة. طبعا ولم ينفي نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، بس قال أنا رسول هو رسول مثلي مثله، فقومه وافقوه للأسف على هذه الضلالة. لذلك في السنة العاشرة للهجرة كتب مسيلمة كتابا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسله مع رجلين من أصحابه. هذا الكتاب جاء فيه، كتب فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأرض ولك نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. بعد كتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة مع رجلين من أصحابه يقول فيها أنه يا محمد أنت مثل أنت نبي، الله تعالى أيضا جعلني نبي، انت لك الحجاز وانا لي نجد، ما بتقرب على مناطقي وما بقرب على مناطقك، بس انا اعرف انه انت لن تفي، ان قريش قوم يعتدون، يعني بدك تيجي تقرب على مناطقي، انا عارف النتيجه. فلما وصل الكتاب للنبي عليه الصلاه والسلام اللي كان حمله رجلان من جماعه مسيلمه، واحد اسمه ابن نواحه واحد اسمه ابن اسال، فقال له انتما اتقولان مثل قوله، أنتوا كمان تصدقان هذا المسيلم الكذاب؟ فقال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال لولا أن الله تعالى نهاني عن قتل الرسل، الرسل يعني البريد، سعي البريد، لأمرت بالضرب أعناقكما. ثم هذا وصلنا للسنة العاشرة للهجرة، بعث له الكتاب والنبي أرسل إليه جوابا عليه الصلاة والسلام. شو الجواب؟ يقول من محمد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقي عليه السلام، قال سلام على من اتبع الهدى وهو لا يناله هذا السلام، ثم قال له: هذا الملك هذا بأمر الله عز وجل يضعه حيث يشاء، ليس بأمري ولا بأمرك، ما أنا اللي بدي أصم الأرض نصف لي ونصف لك ولا أنت. قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. رسول بعث الكتاب مع أحد الصحابة الكرام اسمه حبيب بن زيد، لكن نشوف كيف مسيلمة عامل الرسول ساعي البريد تاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف الرسول عامل ساعي البريد تاعه. فلما وصل حبيب بالكتاب وقرأه مسيلمة، قال لي: حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فحبيب شو قال له؟ قال: لا أسمع، ما عم بفهم، شو لا أسمعك. فكرر عليه ثانية وثالثة، كل مرة يقول له: لا أسمع، لما يوصل على كلمته على اسمه يقول: لا أسمع. فأمر به فقطع أعضاءه عضوا عضوا وهو حي حتى استشهد رضي الله عنه، قطع له إيده بعدين إيده التانية بعدين إجره بعدين إجره الرابع التانية حتى قتل رضي الله تعالى عنه. شوف كيف النبي عامل رسل مسيلمة، وكيف مسيلمة عامل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. أختصر ما جرى بعد ذلك. بعد ذلك بقي أمره يعني مشتدا في قومه في بني حنيفة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى الأمر من بعده أبو بكر، فأرسل عليه جيشا في اليمامة، فهزم أصحابه وقتل، قتله وحشي ابن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، لذلك قتله بالحربة، كان ماهرا بالحربة، لذلك يقول وحشي، يقول: قتلت بحربة هذه في الجاهلية خير الناس حمزة بن عبد المطلب، وقتلت بها في الإسلام شر الناس مسيلم الكذاب، فكفى الله تعالى الناس شره. هذا الكذاب الأول للنبي أشار إليه. أما الكذاب الثاني فكان من أهل اليمن من صنعاء اسمه الأسود العنسي، وهذا ادعى النبوة في حياة النبي في أواخر حياته في السنة العاشرة للهجرة، وقام أحد أصحابه فقتله، أحد أصحابه كان مسلما اقتنع بالإسلام فقام فقتله، وانتهت فتنته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، يعني ما الذي دفع مسيلمة إلى هذا العتو؟ كل جماعته أسلموا إلا هو، شو الأمر النفسي اللي خلاه يفكر بترك الإسلام، أو أصلا ما أسلم يفكر بمعاداة الإسلام؟ الحرص على الرئاسة، الحرص على الرئاسة. قال: إن جعل لي محمد الأمر من بعد الرئاسة من بعده أنا بأسلم. هذا الأمر يا أخوة الإسلام، الحرص على الرئاسة، هذا موجود ليس فقط في الكفار، موجود حتى في المسلمين، ويصدهم عن كثير من الخير، وقد يؤدي بهم إلى الفتنة. يعني هذه النفسية ما أنا موجود بس عند الكفار، حتى عند المسلم، بس المسلم إيمانه يهذبه يمنعه من أن يخطو بهذا الحب في نفسه إلى ما لا يرضي الله عز وجل. لكن في ناس ينساكون وراء هذه الشهوة، في ناس ينساكون. لذلك في حديث رواه الترمذي وحسنه وصححه شيخنا الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي يقول صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان المسلم كان بيحب المال حبا كثيرا أو بيحب الرئاسة حبا كثيرا، فهذان الحبان يفسدان دينه كما يفسد ذئبان جائعان قطيع غنم. ذئبان جائعان بيروحوا على قطيع غنم ما بيأكلوا بس كل واحد بيأكل خروف، بيقتلوا كل واحد بيقتل شي 10 أو 20 قبل ما يبلش بالأكل حتى يأمن. قال كذلك عليه الصلاة والسلام حب المسلم للإمارة وحبه للمال يفسد دينه. لأمنا بموضوع حب المال، بحب الإمارة كيف يفسد الدين؟ إنسان إذا حرص يأخذ الإسلام على الرئاسة بصير يتساهل في أمور الدين، لأن الرئاسة همه أن يرضي الناس، يرضي الناس، الناس تحبني، الناس تنتخبني، الناس تشوفني بطل، الناس تشوفني شجاع، الناس تشوفني كذا، فبصير يستعد أن يتنازل عن كثير من مسلمات الدين وثوابت الدين حتى يبقي حب الناس. فآخر شيء بيبيع دينه من أجل الرئاسة، بيبيع دينه. يقول بعض السلف: ترى الرجل زاهدا في المأكل والمشرب والبيت والمسكن إلا في حب الرئاسة، تجده إذا حمي عنها دافع عنها. لذلك يقول بعض الصالحين: آخر حب يتركه الصالحون حب الرئاسة. يعني أعظم شهوة تتعلق بالنفوس هو حب الرئاسة، يعني أعظم من حب المال، أعظم من حب النساء، من شهوة النساء تعلق بالجاه. أنه إنسان بيشوف الناس بيعظموه بيفتحوا له الباب، بيوقفوا صف ليسلموا عليه، بيزقفوا له، بيكبروا، بيعملوا بيتركوا الله أكبر وكل الأحاديث بسيرته. هذا الجاه، حب الجاه، هذا يفسد الدين. في الحديث الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. شو يعني نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ يعني أولها لذة وانبساط وجمال وفرح، بس في الآخرة ندامة، آخرها حسرة وندامة. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. طيب الفائدة الثانية، نحن فهمنا ليش مسيلمة ما قبل الإسلام، وبعض الناس بيقولوا أسلم وارتد. طيب بسبب حبه للرئاسة. طيب جماعته خاصة اللي شافوا النبي 16 واحد، ليش ارتدوا؟ ليش ارتدوا بعد ما أسلموا؟ ليش منعرف هذه الأسباب يا أخوي؟ لأن هذه الأمراض قد تكون موجودة فينا، الودي ينتبه الواحد من هذه الأمراض تصرفه عن الدين. ما الذي صرفهم عن الدين؟ في رواية رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ماذا يقول؟ يقول: جاء رجل اسمه طلحة النميري، فقال إجا إلى اليمامة قال بدي أشوف مسيلمة. بعد ما مسيلمة ادعى النبوة إجا أحد الناس اللي لهم شرف في قومهم، إجا قال بدي أقابل هالرجل، بدي أتأكد رسول ولا لا. فقابله وكلمه وقال له: أنت شو يوحى إليك؟ فصار يقول له هالكلام التافه اللي قلنا. فشو يقول له طلحة النميري؟ يقول له: والله يا مسيلمة إني أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. قال له: يا مسيلمة أنا أشهد أنك كذاب، هذا كلام منه؟ كلام أنبياء وحي، منه كلام الله. وأنا أشهد أن محمدا صادق، ولكن أنا سأؤمن بك وأكفر بمحمد عصبية لقبيلتي، لأن أنا وأنت من قبيلة ربيعة ومحمد من قبيلة مضر عليه الصلاة والسلام. قال: كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هذا التعصب يا أخوة الإسلام للقبيلة، تعصب للباطل. الإنسان إذا تعصب لقبيلته أو لعشيرته أو لأسرته بالباطل، هذه العصبية تفسد الناس وتصدهم عن الخير وتصدهم عن الحق. وهذه من دعوة الجاهلية، وهذه موجودة للأسف المسلمين. اليوم تجد يا أخي تلاقي شاب علق مع شاب، إنسان علق مع إنسان، شاتمه ويضربه، فما بتجد إلا بعدين قال فلان جاءوا بدون ينصروا قريبهم، وقال فلان جاي بدهم ينصروا قريبهم، ما بيسألوا انه يا اخي بركي تبدا قريبكم عمل غلط، بركي كان حق عليه، بركي كان هو الظالم. لك لا ما بيهم، المهم نحن العيله ما تتبهدل اسمها ويقول حدا قوص على العيله او حدا اذل العيله، ما بنقبل العيله تنكسر كلمته. هذه الجاهليه اللي النبي نهى عنها عليه الصلاه والسلام، هذه العصبيه اللي كانت السبب في ان قوم بني حنيف صدوا عن الاسلام وارتدوا عن الاسلام، التعصب للقبيله ولو بالباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول جابر اقتتل رجل او غلام من الانصار مع غلام من المهاجرين، شاب من الانصار علق مع شاب مهاجرين، فالانصاري شو قال لما شاف حوله عم ياكل قتله؟ قال يلا الانصار، يعني وين جماعتي وين قومي وين قبيلتي ينصروني؟ وقال الغلام المهاجري يلا المهاجرين وين جماعتي ينصروني؟ فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم وقال ما بال دعوى الجاهليه، أي هذه دعوة الجاهلية، أنتم بترجعون إلى أيام الجاهلية، إلى تعاليم الجاهلية، أن الإنسان ينصر قبيلته أو القبيلة تنصر فردها ولو كان على الباطل بدون ما يسألوا أين الحق، يتعصبون للقبيلة أو للأسرة أو للعائلة أو للوطن. قال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. قالوا يا رسول الله فلان كسع فلانا، فشو قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال انصروه ظالما او مظلوما، ان كان ظالما فانهه فذلك نصرك اياه، وان كان مظلوما فانصر. قالوا اذا كان واحد من جماعتك من عائلتك من قبيلتك اذا طلب النصر انصره، اذا كان ظالم تمنعه من الظلم، هذا نصرك اياه، مش تساعده على باطله. لذلك هذه العصبيه اخوة الاسلام للعيله، العصبيه احيانا للقبيلة للمدينة للبلد للوطن تصد كثيرا من الناس عن الإسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم كربتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه من البلاء. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اكشف البلاء عن إخواننا الموقوفين في سجن رومية، اللهم فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.